يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا هو المجلس الثاني من مجالسنا على كتاب لامية بن مالك رحمه الله، ومعها طرة الحسن بن زيد القناني الشنقيط في المجلس السابق، ونواصل أو في الحق المجلس السابق إنما كان كلاما حول بعض ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من استعداد لهذا الكتاب ولغيره كذلك. عبد الملك تحتوح عرض منظومة أبيات هذه
ومالك سلامك. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمد يبل ومن رضوانه الأمالا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه، يحز من اللغة الأبواب والسبلاء، هاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء.
نعم. إذن الناظم رحمه الله كعادة كل عالم من العلماء إذا افتتح كتابا من الكتب يبتدئه بالحمد لله، أو يبتدئه ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ابتدأ وربما بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله لا شك أنه عندما أراد أن يبدأ بدأ بها، أو قال بسم الله بسم الله. وأما الرحمن الرحيم فهي تفتتح بها الصور، ويكفي أن يقال بسم الله في كل أمر ذي شأن، وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله حديث ضعيف لا يعول عليه ولا يعتمد عليه هنا، ولكن أسوة بكتاب الله عز وجل الذي أول ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان أيضا يأمر بذلك كثير من الأشياء، يأمر ويؤكد فيها بأن تبتدأ بالبسملة. نعم، وكذلك الرسائل كانت تفتتح بالبسملة، كما قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. نعم، فالمنظومة هذه قلت افتتحها الناظم رحمه الله خطا وكتابة بحمد الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. إذن والحمد هنا المراد به ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا هو الذي يقال الحمد، ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله بصفات كماله، بمعنى أن تذكره وأنت كأنك تقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي استوى على العرش، الحمد لله الذي كذا، وتذكر الصفات التي نعم استحضرتها فحمدت الله تبارك وتعالى، فيقال له إذن الحمد. هنا يقال ماذا؟ الحمد، ولكن لا بد أن يكون نعم أن يكون ذلك على وجه المحبة والتعظيم لرب العالمين تبارك وتعالى، لأنه إذا تجرد عن ذلك صار مدحا وهذا هو معنى الحمد في اللغة. إذا لم يصاحبه المحبة والتعظيم صار مدح فقط. ونحن متعبدون لله عز وجل بحمده عز وجل بأن نحمده. الحمد لله تملأ الميزان، ابتدأ كتابه تبارك وتعالى بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح العديد من الصور بالحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى آخر صور افتتحت بالحمد. الحمد لله تملأ الميزان، وهي من الكلمات الأربعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد. إذن المؤلف رحمه الله قال الحمد لله، ونحن كذلك نحمد الله عز وجل ليس فقط إخبارا أو حكاية، بل نحن أيضا نتحقق بذلك، فنحمد الله عز وجل على ما أنعم علينا من سائر النعم، وأن وفقنا لطلب العلم نعمة من نعم الله عز وجل، وشرح صدورنا له وحببه إلينا. لأن الحمد إذا كان كذلك في مع ذكر نعمة من نعم انقلب شكرا، صار شكرا. إذا كان قلت مع استحضار أو مع تذكر صفات الله تبارك وتعالى محبة والعظيم فهو حمد، أما إذا كان في مقابل نعمة من النعم، في مقابل نعمة من النعم صار الحمد شكرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ونحو ذلك مما جاء فيه الحمد من الأدعية والأذكار كلها بمعنى الشكر، بمعنى الشكر لأنها في مقابل نعمة. إذن الحمد نفس الكلمة نفس الصيغة نعم تستعمل في مقابل نعمة، بمعنى أنك تشاهدها نعمة من نعم وتشهدها وتحسها وتشعرها وتتذكرها فتحمد الله تبارك وتعالى عليها، فيكون هذا شكرا شكرا. والشكر كذلك مطلوب منا شرعا أن نشكر الله تبارك وتعالى: أشكروا لي ولا تكفرون. نعم قال الحمد لله، والله علم على ربنا تبارك وتعالى، علم عليه. والصحيح من كلام العلماء أنه مشتق، كلمة الله مشتقة، مشتقة بمعنى ليست جامدة، والجمود والاشتقاق كذلك من الكلام الذي إن شاء الله سوف نتعرض له في مناسبة أو في موضعه من هذا الكتاب. الجمود والاشتقاق كلمة قد تكون مشتقة، مشتقة بمعنى نقصد بالاشتقاق الاشتقاق الصغير، بمعنى أن تكون الكلمة لها أصل أخذت منه نعم وتصرفنا فيها بالزيادة بالحذف بالنقصان حتى صارت إلى ما هي عليه. نعم إذن الله مشتق على الصحيح. عندما نقول مشتق مباشرة ممكن يسأل السائل يقول ما هو أصله إذن، من أين اشتق، ما هو أصله أي حروفه الأصلية قبل أن يؤول إلى هذا المآل. نعم فإذا لابد أن يكون عندنا جواب مقنع. الله مأخوذة من الإله، الإله كأنه حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت الإله، صارت الله هكذا، ثم أدغمت اللام في اللام وأدخلنا عليه ألف ولام فصارت الله هكذا الله. إذن هذا هو الصحيح. قلت يقابل هذا القول قول آخر أنها ليست مشقة جامدة. الله يعني كلمة أو اسم من أسماء الله عز وجل، أول ما وضع وضع هكذا نعم على هذه الصورة، ليس أصله إله، إلا يقولون إنما هو اتفاق فقط في الحروف. قلت هذا قول لا يساعدنا، خصوصا نحن أهل السنة نريد أن تستمر قاعدتنا في الأسماء والصفات، هو أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة من صفاته، كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته، فيساعدنا قلت أن نقول بأنه مشتق، لأنه الله من الإله، والإله من أله أو أله يأله إلهة بمعنى عبد، إذن له أصله. نعم، فنحن عندما ننظر إليه من هذه الناحية يكون هذا الاسم باعتبار اشتقاقه يدل على معنى يختص به، فهو بالنسبة لبقية الأسماء متباين مختلف. وأما باعتبار دلالته على ذات الله عز وجل، على ربنا عز وجل، فيكون هو وسائل الأسماء بينهما الترادف، مترادفين. نعم، الترادف معناه أنه لا فرق بين أن تسمي الله عز وجل بالله الرحمن الكريم العظيم القدير الرحيم إلى آخر ذلك من أسمائه. وأما إذا أردت معنى خاصا فلا بد أن تعين، وهذا قلت يساعد عليه الاشتقاق. عندما نقول الله فنحن كأننا نشير إلى معنى الألوهية الذي تدل عليه الكلمة بحروفها. نعم، الحمد لله لا أبغي به بدلا. لا هنا نافية، أبغي، أبغي فعل مضارع من الثلاثي بغى، بغى بمعنى طلب، بغى بمعنى طلب. ربما تقول بغى الذي مشهور على ألسنتنا، البغى من البغي بمعنى الظلم والاعتداء، لا يتنافى إن شاء الله مع بغى التي نحن فيها الآن. بغى بمعنى كأنه تجاوز في الطلب، تجاوز ما هو حق له أن يقف عنده، هذا طبعا يكون فيه البغي، تجاوز في الطلب. بغى بمعنى طلب بجميع اشتقاقاتها. نعم، فقال تبارك وتعالى أفغير الله أبغيكم إله، أي أطلب لكم. ومن يبتغي، يبتغي وزن افتعل من بغى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي يطلبه. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا يطلبه عند الله عز وجل. إذن لا أبغي به بدلا بمعنى لا أطلب بدلا عن الحمد، بمعنى لا أريد إلا حمد الله عز وجل وشكره. وقد يكون الضمير عائد على الله، لا أبغي به أي بالله عز وجل، لا أبغي به بدلا، وبدلا تكون مفعول به لأبغي. حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، الحمد لله لا أبغي به بدلا، بدلا قلت مفعول به لأبغي. حمدا، ما إعراب حمدا؟ عبد الملك عزة، عبد الملك عزة، ما إعراب حمدا؟
السلام عليكم.
السلام.
حمدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره حمد وحمد،
إذن مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحمده. نعم، إذن مفعول مطلق، نعم مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره، أي هذا الفعل المحذوف أحمده. نعم هكذا يقال، لكن مفعول مطلق على كل حال لعل بعضكم ربما عنده ابتلاء على أنه له مواضع قياسية يحذف فيها، فإذا كان في غير تلك المواضع قد يكون فيه نوع تكلف في الحقة في تقديره. إذن يبقى احتمال كذلك أن يكون العامل فيه، أي الذي نصبه على المفعولية المطلقة، هو نفس المصدر السابق الحمد، الحمد، لأن المصدر يعمل عمل فعله ينصب ويرفع. نعم، الحمد، إذن فيكون كأنه منصوب بالحمد. وعلى القول بأنه منصوب بفعل محذوف الذي ربما كثير من الشراح والمدرسين يرجحونه. لماذا يرجحون أن يكون منصوب بفعل محذوف؟ لماذا قلت حتى لا يكون كلامنا فقط هكذا دعوة بلا دليل؟ نقول أن المؤلف رحمه الله بعدما أخذ الحمد الذي هو مبتدأ، الحمد لا شك أنه مبتدأ، لا ليس له إعراب إلا الحمد، وقع اسم وقع في أول كلام مرفوعا فهو مبتدأ، أين خبره؟ لله. المصدر إذا أخذ خبره ضعف عن العمل، سيما وقد تحلى بالألف واللام، وتحليه تحليته بالألف واللام تضعف شبهه بالأفعال، بل وتصيره كأنه اسم جامد من الأسماء التي لا عمل لها. الحمد قال، لو قال حمدا مثلا لقلنا يصلح أن يكون نعم ناصبا، لكنه بعدما حله بالألف واللام قلنا ضعف شبهه بالأفعال، لأن المصدر معمو عمله إنما هو محمول على شبهه بالفعل، فكلما ابتعد عن هذا الشبه أو دخل عليه ما يبعده عن شبهه بالفعل ضعف عمله طبعا. إذن فربما يترجح أن يكون حمدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحمده. أضف إلى هذا أنه ربما المؤلف رحمه الله أراد أن يحمد الله عز وجل بالجملتين، الجملة الإسمية التي تفيد الثبوت أو الثبات والدوام، والجملة الفعلية التي تفيد التجدد والطرو والحدوث. إذن عندنا الجملة الفعلية أحمده حمدا، والجملة الإسمية الحمد لله، فالمؤلف رحمه الله حمد الله تبارك وتعالى بهما، نعم، فيكون كأنه تنويعه مطلوب، حمد الله بالجملتين الإسمية والفعلية، وكل واحدة منهما الجملة الإسمية تريد تفيد الثبات. قال تبارك وتعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا، هذه جملة فعلية، وكلمة الله هي العليا، هذه جملة اسمية، كلمة الله هي العليا تفيد الثبات. إذن والجملة الفعلية تفيد التجدد والطرو، لأن فيها الفعل، الفعل الذي يعني نعم قلنا الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا، أي أحمده حمدا. هذا الحمد قال يبلغ من رضوانه الأمل، يبلغ هذا الحمد أي حمد الله تبارك وتعالى يبلغك من رضا الله تبارك وتعالى ويوصلك إلى مرضاة الله، وهكذا المؤمن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ إذا المؤمن دائما يتبع ما فيه مرضاة الله عز وجل، ويعمل بما فيه مرضاة الله عز وجل، ويتشوق ويتشوف إلى كل عمل فيه رضا الله عز وجل، ويبتعد عن كل عمل فيه سخط الله عز وجل. حمدا يبلغ من رضوانه، رضوانه الضمير عائد لا شك على الله عز وجل، الأمل، يبلغ من رضوانه الأمل أي المقصود، يبلغك المقصود الذي تريده هو رضوان الله عز وجل. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل. ثم نعم المؤلف رحمه الله هنا تراه كأنه شديد الاختصار مباشرة، بيت واحد تكلم فيه على حمد الله عز وجل، خلاف لما ترونه ربما من بعض المنظومات يستغرق ويطيل في المقدمة طولا ممكن جدا، لا يناسب طالب العلم الذي يريد الاختصار والاقتصار، نعم، ويريد قلة العبارة والإسراع إلى المفيد وإلى ما من أجله ألف الكتاب، وهذا الذي يحصل، نعم، ولو ربما بالتقدير فإنه قد يتجاوز موضعه إلا ممكن بالقدر الذي يعرف به بالكتاب ونحو ذلك. هكذا فعل الناظم مباشرة من حمد الله عز وجل والثناء عليه تبارك وتعالى بالوجيز من العبارة والمختصر انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعطف على مال الله عز وجل من الحمد ووجوبه بهذا العاطف الذي هو ثم، وهو فرق بين الخالق تبارك وتعالى والمخلوق. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ثم الصلاة على خير الورى، الصلاة هي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المراد بها الثناء عليه في الملأ الأعلى. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل من الأعمال كذلك التي تقرب من رضوان الله عز وجل، ذلك ترى العلماء في افتتاحيات كتبهم يقرنونها بحمد الله تبارك وتعالى مباشرة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة قلنا هي ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى، الصلاة من الله إذا كانت من الله، وإذا كانت من الملائكة فهي استغفار، وإذا كانت منا الآدميين فهي دعاء، بمعنى إذا قلنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل بمعنى اللهم اثن عليه في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى هم الملائكة، خلاف لما شاع بعض الكتب القديمة أن يقولوا الصلاة من الله الرحمة، تجدون بعض غير المحققين من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار ومن الأدب الدعاء. هذا الكلام من أراد تفنيده والوقوف على يعني ضعفه فليرجع إلى ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة على أخي الأنام، فإنه رده من عدة أوجه، وهكذا ترى كثير من المحققين من أهل العلم نعم لا يقبلون هذا الكلام نعم بهذا التفسير، الصلاة من الله الرحمة. ومن تناقضات الأشاعرة أو بعضهم نقول أنك وهو لا يثبت لله عز وجل صفة الرحمة ويفسر بها الصلاة هنا تبعا لقومه، يفسر بها الصلاة يقول الصلاة من الله الرحمة، نحن ربما نقول ألست أنت لا تثبت الرحمة أصلا، إذا جاءت في كتاب الله عز وجل فإنك يعني تؤولها على حذف مضاف أو نحو ذلك، فما بالك هنا تجعلها تفسيرا ولم يلجئك إليه شيئا. إذن لم يلجئك إلى هذا التفسير شيء من الأشياء، كيف تجعلها تفسير؟ نعم. إذن الصلاة قلنا التعريف الصحيح هي ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى كما يروى عن أبي العالية معلقا، وبعضهم وقفت على أنه ذكر أنه وجد موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الصلاة على خير الورى، على خير الورى، والصلاة من الله عز وجل، صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمل من الأعمال التي نتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل نعم من صلى على أمر بذلك في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأما إذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فتصير الصلاة واجبة، يجب عليك أن تصلي على النبي عند ذكره، عند ذكره في مجلسك أو ذكرت اسمه صلى الله عليه وسلم حتى في الأذان. نحن عندما يفرغ المؤذن من أذانه الذي قال فيه أشهد أن محمد رسول الله، نقول أول ما نقول بعد الفراغ من الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، هذا إنما هو نعم إجابة لذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نصلي عليه في أثناء الأذان فنصلي عليه بعد ذلك. نعم. ثم الصلاة على خير الورى، خير الورى، خير كما هو معلوم أيضا وصف على وزن أفعل للتفضيل، حذفت همزته لأجل التخفيف. خير أصله أخير، خير أصله أخير، بلال خير الناس وابن الأخير كما قيل، كما قيل. نعم. إذن هكذا أصلها، ولكن حذفت الهمزة لأجل التخفيف وكثرة الاستعمال فقالوا خير، كما يقولون أيضا شر فلان شر من فلان أي أشر. إذن خير الورى معنى أخيرهم وأفضلهم، والورى هم الخلائق، وخير الورى هنا المراد به طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم خير الورى. ثم الصلاة على خير الورى، الورى قلنا هم الخلائق، وخير الورى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك. فلما علم الموصوف ساغ حذفه والإبقاء على صفته، وهذا جائز في العربية، حذف الموصوف وإبقاء الصفة على خير الورى، صفة لموصوف محذوف تقديره على محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى، خير الورى. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا، سادات، سادات جمع سادة، سادة نفسه جمع، إذن فهو جمع جمع. وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، إذن آله أي آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعلى ساداتنا آله، نعم، وآل آل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم بني المطلب، على الصحيح بني المطلب يدخلون كذلك، آل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وكذلك يدخلون فيهم معهم بني المطلب. وتطلق الآل ويراد به، يراد بها أتباعه، أتباعه على ملته، ويدخل فيها كذلك يعني أصحابه سيما إذا لم يذكروا، وهنا قد ذكروا آله وصحبه، إذا ما عطفهم دل على أنهم لا يدخل في يراد به المعنى الخاص الذي هو أقارب المؤمنين من بني هاشم. وصحبه، والصحب جمع، وقيل اسم جمع، وقالوا ركب وراكب. إذن وصحبه والصحب قلت اسم جمع أو جمع على الخلاف الذي فيه، ومفرده صحابي، صحابي أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام يقال صحابي، صحابي، نعم، منسوب إلى الصحبة، صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه، كلمة لقي كأنها استدراك على قول من قال رأى، لأن الرؤية ربما قد لا تتحقق من بعض الأشخاص الذين هم مكفوفون. إذن كلمة اللقي أعم وأشمل، تشمل ما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وتشمل ما إذا رأى الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به، إذن لابد أن يكون، وإلا فقد لقيه بعض المشركين في المعارك وغير المعارك وهم على كفرهم، فلا يسمى أحد منهم صحابيا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به لا بد أن يكون عند اللقاء به مؤمن ولو لحظة واحدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومات على الإسلام، أي مات هذا الرجل الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن كذلك بقي على إسلامه حتى مات ولم يرتد لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. هذا هو الذي يستحق اسم الصحبة ويقاله صحابي. وطريقة إثبات الصحبة لها، هذا تعريفها، إثباتها لها طرق، أن يقول الصحابي عن نفسه أدركت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، أو يعترف له كذلك بعض الصحابة يقول فلان نعم حضرنا أو حضر معنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو كان معنا يوم كذا وحضر كذا وكذا من المشاهد إلى آخر ذلك من الطرق التي بها تثبت الصحبة للرجل. نعم، فالصحابي إذن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلى. هذا التعريف قلت لابن حجر رحمه الله، ويعني تلقاه العلماء بالقبول، فهو متداول مشهور، بل ربما اكتسح الأرجاء والكتب وصار هو يعني التعريف المقبول الذي يظهر عليه أنه منقح محقق. نعم، تجنب فيه كل ما كان ربما من التعريف الناقصة التي سبقته. قال ولو تخللت ذلك ردة، بمعنى يعني أن صحابيا مثلا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتد ثم يعود إلى الإسلام مرة أخرى ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى الإسلام، وما إذا رجع الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك والتقى به فهذا لا إشكال بالإجماع صحابي، لكن الإشكال فيما إذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتد ولكنه بعد ذلك رجع، فهذا يعود إليه اسم الصحبة، يكون إذن صحابيا. ويمثل العلماء هنا كثيرا بالأشعث بن قيس الذي ارتد ثم عاد. إذن قلنا ولو تخللت ذلك ردة، وأما إذا ارتد ولم يعد فلا يسمى صحابيا ولو سبق له أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يموت على الإسلام. ويمثلون كذلك هنا لعبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل نعم كان صحابيا بمعنى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم نعم ولكنه ارتد والعياذ بالله نعم ومات مرتدا، فهذا لا يعتبر صحابيا ولا يذكر في الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة من وجد في هذا فهو صحابي، وإنما نعم يتفاضلون بحسب السبق بحسب كذلك حضور المشاهد كلها وبحسب ما ورد فيه مناقب ونحو ذلك، هذا يختلفون لا شك فيه، ولكن اسم الصحبة يصدق على كل من اجتمعت فيه هذه المواصفات التي اشتمل عليها هذا الحد. نعم، إذن على ساداتنا آله وصحبه الفضلاء بالقصر، والأصل أن يقال الفضلاء نعم، ولكنه لما كانت المنظومة هذه لامية تنتهي باللام لم يتجاوز إلى الهمزة، وهذا في الحقيقة مشهور وكثير. نعم، قصر ذي المجد كما قال ابن مالك، وقصر ذي المجد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. قصر الممدود بمعنى أن يكون الكلمة ممدودة ثم تقصر بمعنى تترك همزتها يترك مدها، هذا مجمع عليه، مجمع عليه بالبصريين والكوفيين. عكسه الذي هو مد المقصور فيه الخلاف، نعم بعضهم أجازه وبعضهم لم يجزه. آله وصحبه الفضلاء وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، وبعد قال الناظم رحمه الله بعد. تلاحظون كذلك هذه شدة اختصار، نعم، وترى المؤلف كأنه مباشرة بيت للحمد لله، بيت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم البيت الثالث مباشرة إلى مقاربة الشروع فيما من أجله ألف هذا الكتاب. نعم، بخلاف بعض المنظومات ربما تراه يعني يطيل مقدمة، ممكن بعضكم عنده اطلاع على مرتقى مثلا أبي بكر بن عاصم له مقدمة طويلة. نعم، فالناظم رحمه الله تراه هنا في هذه المنظومة التي عدد أبياتها اللامية 114 بيت. نعم، وأزال أضاف إليها ما أضاف الحسن بن زين. فالمنظومة هكذا مع قصرها المؤلف رحمه الله يعني ذكر مقدمة هذه وأقل من أبياتها. قال وبعد، بعد، نعم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقولها في خطابه، في خطبه صلى الله عليه وسلم، في افتتاحياته ودروسه يقول أما بعد، أما بعد. نعم، وهي على كل حال كلمة معروفة في خطب العرب، خطب العرب قديما خطبتهم التي كانت يعني غالبها تكون مرتجلة، خلاف خطبنا نحن اليوم صار الواحد يقرأ ورقة ويظن نفسه أنه خطيب. نعم، إذن أما بعد أو بعد كلمة كان يؤتى بها هنا لتجنب الاقتضاب، ما يسمى بالاقتضاب. الاقتضاب كان كأنه في قديم الشعر كان الواحد نعم يبدأ ربما بغزل أو نسيب أو بكاء على أطلال، ثم من غير ما تشعر تراه انصرف عن هذا الموضوع إلى الموضوع الذي ربما قد يكون هجاء أو رثاء أو فخرا أو غير ذلك من أغراض الشعر، من غير أن تكون هناك فاصلة كلامية، ثم تطور على كل حال يعني كلامهم فصار في هذه الفاصلة التي هو بعد. وذلك تجدون بعضهم يتكلم في من أول من قاله، أول من قاله، قال بعضهم قال قس بن سعد الإيادي، وبعضهم يقول أنه هو من فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام. ولكن كل حال مقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه، قل أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى. إذن وبعد، بعد هكذا بالبناء على الضم، بعد بالبناء على الضم. سترون إن شاء الله في خلال النحو أن بعد نعم هي من الظروف، من الظروف التي تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونوي معنى ما تضيف إليه، تضاف إليه، تقطع عن الإضافة لفظا بمعنى لا يكون هناك مضاف إليه لها، ثم لكن يكون منوي معناه، هنا تستحق أن تبنى على الضم. بمعنى نحن لو قدرناه ونوينا معنى نقول وبعد، أي وبعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن حمدنا الله وصلينا على نبيه صلى الله عليه وسلم، لو ذكرنا مضافا إليه لذكرنا هذا، لكن حذفناه، إذن تبنى هي على الضم، تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعده. وبعد فالفعل، ولذلك من كلام سيبويه أن بعد نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء، بعد نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، إذا جئنا به ما يكن من شيء نعم، فيعني كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفا لتلوي تلويها وجوب الألفة. فبعد، ولذلك ترى دائما تقع الفاء بعدها كأنها شرطية، وبعد فالفعل هكذا فالفعل، إذن لأجل وقوعها مقام مهما يكن من شيء ترى أن الفاء هنا لزوما تأتي بعدها. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. الفعل، ونريد طبعا هنا الفعل الصناعي أي الفعل في صناعة أهل الصرف، والمراد به في هذا الفن الذي نحن نفتتح فيه هذه المنظومة لامية الأفعال. لامية الأفعال، الأفعال جمع فعل، وقلت الفعل هنا ليس الفعل اللغوي، لما المراد الفعل الصناعي، الفعل في اصطلاح أهل الحديث ماذا يتضمن؟ يتضمن الكلمة الدالة على الحدث وزمان وقوعه، هذا هو الفعل في صناعة أهل الصرف، الحدث وزمان وقوعه. فإذا قلت مثلا، مثلا قلت ضارب، خرج، كتب، شرب، سئم، هذه كلها أفعال، أفعال سميناها أفعال لماذا؟ تدل أولا على الحدث المعنى، إذا قلت سئم كل واحد يعرف ما معنى السئم، شرب، كتب، ظرف، شرف، كرم، عظم، هذه كلها أفعال، إذن تدل على الحدث، وكذلك تدل على زمان وقوع الحدث، فهي بحروفها، بحروفها ضرب مثلا الضاد والراء والباء على هذا الترتيب، الضاد الأولى والراء ثانيا والباء هكذا، فهي تدل على معنى معين الضرب، كل واحد يعرف معنى الضرب، وبصيغتها ضرب، ما قلنا يضرب، ما قلنا يضرب، إذن ضرب هكذا تدل على زمان وقوع الحدث، زمان وقوع وهو الماضي، أن ضرب وقع في الماضي، هذا هو الفعل، هذا هو الفعل عندنا في العربي، ينحل عن هذين، عن الحدث وزمان وقوعه. وبعد فالفعل، فالفعل بخلاف الفعل اللغوي، الفعل أي حدث، النوم فعل، الكتابة فعل، القراءة فعل، هكذا نحن يقولون، لكن الفعل نحن نقصد به الفعل ما يقابل الاسم وما يقابل الحرف، والاسم له معنى والحرف له معنى، معنى اصطلاحي يقصد. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، الفعل من يحكم تصرف، هذا كأن من المؤلف رحمه الله ترغيب، ترغيب لك في أن تجمع همك على هذا الذي إذا أحكمته كان لك نصيب وافر من اللغة، اللغة العربية، هذه اللغة التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب السماوية، فأنت إذا أحكمت الكلام في الفعل سوف تكون على نصيب وافر من اللغة العربية، إذن هذا الأمر اجمع له همك واشتغل به، وعما قليل كما أننا نفتتح هذه المنظومة اليوم سوف نتكلم لعلنا إن شاء الله بنفس أقوى من هذا يكون في آخرها، في آخرها يوم ما تذكروا جيدا من هو معنا في هذه اللحظات أنه سيكون معنا عند الختام إن شاء الله، ومن فترت وقعدت به همته وانصرف أو كان معنا ولكنه للأسف كان على حالة ربما مجرد تسجيل الحضور فقط، فيعني سوف يعض على يومها على أنامله. إذن وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، تصرفه بمعنى تقلبه وتغيره من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، من يحكم تصرفه، من يحكم، الإحكام بمعنى الإتقان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بلد من حكم عليه، الإحكام بمعنى الإتقان، أحكمه بمعنى أتقنه، من يحكم، والإحكام هذا طبعا يعني حتى المنظومة هذه إن شاء الله محكمة، محكمة من جهتي أولا أنها على بحر ليس راجزيا، ورتبها تبويبا، رتبها ترتيبا يساعدنا على الإحكام. فما بقي علينا فقط إلا أن نحن نجتهد ونحفظ ما يحفظ ونجتهد في تطبيق تلك الخطوات السابقة التي ذكرناها. نعم، فإن شاء الله سوف لن يبقى لنا من الإحكام إلا الشيء اليسير الذي يمكن أن يستدرك. نعم، من يحكم تصرفه، تصرفه إذن قلنا يعرف تغيراته وتقلباته من الماضي وهو أصل الفعل إلى المضارع إلى الأمر وإلى ما عدا ذلك على كل حال من ما سوف يذكر من التصرفات التي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وكذلك مصدر الميمي وكذلك يعني المضارع بمختلف أحواله حتى اسم الآلة ونحو ذلك. فهذه إنما هي تابعة للفعل وقريبة منه، لذلك تناولها المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة. فالمنظومة نعم مشهورة بلامية الأفعال، وبدأها طبعا بالأفعال، ولكنه أيضا نعم ذكر معها ما هو يعني شبيه بالفعل وقريب من حيث المعنى منه. قال يحز من يحكم تصرفه، يحز هذا شرط وجوابه، شرط وجزاؤه. من يحكم تصرفه أي تصرف الفعل، فإنه بإذن الله تعالى سوف يحز من حاز، يحوز حذفت الواو لأجل التقاء الساكنين والفعل الساكن لأجل وقوعه في جواب الشرط، فقد عملت أداة الشرط فيه وهي من. يحز من اللغة، اللغة يريد اللغة العربية طبعا، اللغة هنا المراد باللغة العربية. يحز من اللغة الأبواب والسبل، كذلك الأبواب معناه القواعد الكلية والجمل التي فيها قواعد، نعم فيها يعني قاعدة ربما كلية، يبقى عليك أنت الاجتهاد فقط في تطبيقها والبحث لها عن أمثلة، نعم من أجل أن تتمكن ويحصل لك هذا الإحكام. نعم، يحز من اللغة الأبواب والسبل، السبل معنى حتى الجزئيات ومعرفة المواد ومعرفة التفاصيل. إذن قال رحمه الله فهك نظما، هنا الفاء ممكن نقول أنها فاء فصيحة واقع في جواب شرط مقدر. فهك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء. نعم، هك خطاب لنا أيها الإخوة انتبهوا جيدا، مؤلف رحمه الله كأنه يقرر ويحرر. فهاك إذن، المؤلف يقول فهاك إذا أنت كأنك يعني استمعت الكلام السابق وعزمت على العمل به من أجل تحقيقه. ها هنا اسم فعل، نعم تستعمل على كل هالها لنا للتنبيه، للتنبيه فيقال ها أنا ذا، ها أنا ذا إذا كان الشخص وحده، ويقال إذا كان معه غيره المتكلم يقول ها نحن أولئي مثلا جماعة، ولا إذا كان اثنين يقول ها نحن ذاني، ولا إذا كنت تخاطب تقول ها أنتما ذاني كما قال تبها أنتم أولئي، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونهم. إذن هذه غير هذه التي نحن نتكلم فيها الآن، هذه ها التنبيه اسمها كذا، ها التنبيه. نعم، لا يقال ها التنبيه، ليس حرف واحد، هي حرفان الهاء والألف، يقال ها ها التنبيه، ها التنبيه وأما ها التي نحن فيها هي اسم فعل وليس لها إلا هذا الاستعمال موضعان فقط، إما أن تكون ها تنبيه للتنبيه نعم، وإما أن تكون اسم فعل فيقال ها ك، والكاف هذه حرف خطاب، إذا كنت تخاطب واحد تقول هاك، أو واحد تقول هاك تكسر الكاف، أو كانوا جماعة تقول هاكم أو هاكما نعم، وتقع الهمزة موقعها وتتصرف كتصرفها، فيقال هاء هائي هاؤما هاؤم كما قال تبارك وتعالى هاؤم اقرأوا كتابي، إذن ها هي التي نعم اسم الفعل، وأما ما بعدها فهي يعني حروف لتعيين من هو المخاطب أو من هو المتكلم أو من هو الغائب، بدل ها ها ك لابد أن يكون الشخص الذي يعطى له مخاطب. نعم إذن قلت قد تستبدل بدل الكاف يؤتى بالهمزة، إذن يقول فهاك نظما هاك نظما محي، إذن وتكون نظما هنا نظما تكون عبد الله قروي، ماذا تعني بنظما؟ عبد الله قروي ماذا تعرب نظما؟ عبد الله قروي غير موجود.
نعم شيخ. السلام عليكم.
السلام. أين كنت؟
شيخ
شغل
الأمور.
تفضل.
مفعول به شيخ.
نعم
مفعول به،
إذن تكون نظما مفعول به منصوب لهذا الفعل، لهذا اسم الفعل، لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله هاك بمعنى خذ، وخذ طبعا تنصب مفعولا، إذن هاك نظما محيطا بالمهم، إذن هذا كأنه تقريض لكتابه، المؤلف رحمه الله يقول فهاك نظما هذا النظم نعم قال عنه رحمه الله محيطا بالمهم، محيطا بالمهم أي المهم من القواعد الصرفية، هكذا قال رحمه الله. إذن ما هو محل يعني كلام أو طرر الحسن بن زين وكذلك أبياته التي زادها، ما هو محلها؟ محلها علم المعاني، وعلم المعاني في الحق إنما هو يأتي بعد الصرف، بعد الصرف علم المعاني يأتي بعد الصرف، الصرف إنما هو عنايته فقط بالكلمات وتحولاتها نعم من ماضي إلى مضارع إلى أمر، وإذا كان في غيرها بمعنى في غير الفعل يكون بتحويله إلى مثنى إلى جمع إلى آخر ذلك، وما يقع عليه من تغيرات في أثناء الجمع سواء جمع تكسير أو غيره، هذا هو التصريف. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل، من يستحضر الجمل؟ إذن نعم الشخص الذي يستحضر الجمل يحسن استحضارها، وهذا الاستحضار أقول لإخواني لا يساعد عليه إلا المذاكرة وقوة المذاكرة ورغبة أصحابها صحيح بأن يكونوا على تمام المعرفة بهذا العلم، بأن يجتهدوا في أن يكون أهم أسئلة تكون في المذاكرة ما هو هذه القاعدة مثلا، ما الذي يدعمها من كلام الناظم، استحضر البيت الذي الناظم رحمه الله ذكر القاعدة، فيكون ربما يعني الطالب مجتهد في أن الأبيات محفوظة عنده بحيث جاهزة في أي لحظة من اللحظات للاستحضار، للاستحضار نعم. ومن قال وقد يحوي التفاصيل أي تفاصيل الكلام في هذا العلم، من عنده القواعد الكلية مستحضرة ليست موجودة في شكل كمون أو موجودة في شكل خامد غير متحركة. نعم، إذا كانت على هذه الصورة فإنها لا تعمل. أو يقال في صاحبها كما قال شاعر: زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا. نعم، بيتين لكل حال. المقصود أن الواحد ممكن يحمل منظومة ويحفظها عن ظهر قلب، ولكنه لا يستطيع أن يجيب عن سؤال بسيط وربما جوابه متضمن في هذه المنظومة، هذه القصيدة. لذلك أقول الاعتماد كبير جدا بالإضافة إلى هذا المجلس على المذاكرة التي قلت شيخنا الشيخ محمد السلام رحمه الله يعني في تلك القصيدة القليلة الأبيات رتب لنا فيها الخطوات التي ينبغي الاعتناء بها إذا ما أردنا تثبيت هذه المنظومة أو غيرها. فهي خطة، نعم، تحتوي على خطوات، من التزمها فإنه إن شاء الله يكون علمه دقيق ويكون قد حصل ولا يهتم، لا يهتم قال متى أصل إلى علم الفقه، متى أكون يوما ما فقيها. يجي الناس يسألونني مثلا حكم الزكاة، حكم الصلاة، إذا سهى في الصلاة. أنت إن شاء الله على الطريق وعلى الدرب، أتقن ما أنت بصدده، ووصلت أم لم تصل هذا إن شاء الله سوف يوم ما إذا أطال الله في عمرك وثبتك على هذا الطريق فسوف تصل، وإن لم تصل فإنك إن شاء الله على الطريق. نعم، ومن سار على الدرب وصل. تفضل عبد الله، ولا نسيت فقط لاقط
شيخ؟ جزاك الله خير. ممكن تعيد لنا بيتين؟ جزاك الله خير.
البيتين قلت ولكن الشطر الثاني خانتني ذاكرتي كما يقولون: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري الفتى ما يدري البعير إذا غدا، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا. مهم على كل حال البيت الثاني، البيت الثاني ذهب لي الآن.
أنا
بأوساقه. نعم أحسنت. إذن لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه، ما غدا لعمرك ما يدري البعير إذا غدا
بأوساقه أو راح ما في الغرائر.
نعم، إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. نعم، زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كحمل الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الغرائر، الغرائر جمع غرارة، نحن كنا نظن أنها كلمة يعني دارجة فقط، فإذا بها هي في العربية.
بنبدأ هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.